بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فما زلنا في بعض التنبيهات لابن القيم في كتابه الفوائد، وفيها يقول: دافع الخطرة فإن لم تفعل صارت فكرة، فدافع الفكرة فإن لم تفعل صارت شهوة، فحاربها فإن لم تفعل صارت عزيمة وهمة، فإن لم تدافعها صارت فعلا، فإن لم تتداركه بضده صار عادة، فيصعب عليك الانتقال عنها. وهذا جواب كافي شافي لمن هم وأراد أن يواقع المعاصي والذنوب على ألوانها وأشكالها، فإن الله تبارك وتعالى جعل بين العبد وبين الذنب حواجز وحدود، صغر الذنب أم كبر. روى الإمام أحمد بسند جيد عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: ضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى هذه الأبواب ستور مرخاه، وداع على باب الصراط يقول: أي عباد الله، ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا، وداع من فوق إذا رأى أحدا يريد أن يفتح بابا من هذه الأبواب يقول له: ويحك لا تفتحه، فإنك إن فتحته تلجه. فالصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب محارم الله عز وجل، والداعي الذي من فوق واعظ الله في قلب كل مسلم. هذا من نعم الله على العبد أن الله هداك وسلم قلبك من الآفات والعلل. ولذلك في الحديث: كل مولود يولد على الفطرة، فطرة من توحيد ومن حب للخير وبغض للشر، مفطور حتى يتغير حاله ويتبدل كيانه، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تلد البهيمة بهيمة جمعاء سليمة الأعضاء هل ترون فيها من جدعاء مقطعة الأذن أو الأنف أو غيره؟ طبعا لا يوجد. وعلى هذا فالإنسان يولد على الفطرة بكل صوره، من حب للخير وبغض للشر إلى آخره. فيبدأ الشيطان يسحبه ويجره، فتبدأ النفس تأثره، ويبدأ رفقة السوء يجرونه إلى الهلكة، ولا يزال يتمنى ويتمنى ويتمنى. قال ابن القيم: دافع الخطرة، يأتي خاطر فعل معصية أيا كانت، مجرد فكرة خطر، فلابد أن تمحو هذا الخاطر فورا قبل أن يستقر في ذهنك، قبل أن يثبت في عقلك. وكما في الحديث: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. يأتي الذنب في البداية كمجرد أثر طفيف على القلب، فأي قلب أشربها أي قبل ورضي بعد هذه المراحل نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين: قلب أبيض سالم نظيف نقي ليس فيه أي شيء، صار له أسوار منيعة، مهما حاول الشيطان لن يخترق، مهما ادعت النفس لن تصل، أسوار بينه وبين أي معصية، حتى ولو وقع ثقب في الجدر سرعان ما يعود، سرعان ما يرجع وينيب إلى الله عز وجل. فلابد من دفع الخطرة، فإن لم تفعل صارت فكرة تشغلك، لأن الخاطر ده لحظة، شيء معين مر بعقلك، مر كمرور الطير كالبرق، لا تشعر به، مجرد شيء وانتهى. لكن لو تأملت في هذا الخاطر يتحول في رأسك إلى موضوع، موضوع صغير تافه ولكن يشغلك، فكرة مجرد موجودة في العقل، فكرة، فدافع الفكرة، امسحها زلها ابعدها، فدافع الفكرة، فإن لم تفعل صارت شهوة، أصبح هناك رغبة للنفس في هذا الذنب الذي قد يكون صغير أو كبير، والويل ثم الويل لو صارت في كبيرة، سترى نفسك تندفع لها دفعا بكل صغيرة، قد لا تصل إلى الكبيرة ولكن بكل صغيرة، حتى يكلك الملك
لنفسك فتهلك والعياذ بالله. تصبح شهوة في رغبة، في رغبة موجودة، نفسي في هذا الشيء الفلاني الحرام، تتمنى، وقع في قلبك شهوة فحاربها. هنا بقى ما تضرش تدفع الشهوة، شهوة لابد من حرب لها، ضروس دايما تذكر مباغض هذا الذي تريده وترغب فيه، تذكر سوءاته، تذكر غبة هذا من عذاب أليم، من مقت عند الله عز من لابد أن تحارب هذا حرب، تعلن معركة في داخلك بينك وبين هذه الشهوة. كان الأحنف بن قيس يجاهد نفسه مجاهدة عجيبة، كان يقوم الليل وعبادات بعض الأشياء هذه، يضع أصبعه على النار ويقول حس يا حنيف، يجيب شمعة ويضع الأصبع على الشمعة حس يا حنيف، طبعا ما يقدر على نار الشمعة، فيقول لنفسي أي نفس لا تصبرين على نار الدنيا فكيف تصبرين على نار الآخرة، ويواصل العمل. فصارت شهوة فحاربها، فإن لم تفعل صارت عزيمة وهمة، لا يحيل بينك وبين الفعل إلا الفعل، إن تيسر لك أدنى سبب للمعصية وقعت. إن صارت هنا بقى عزيمة تريد هذا الفعل، وهمة تريد هذا في طلب ومتقدم، ولكن قد يكون الواقع يحيل بينك وبين هذا، لكن لو وقعت ويسر لك السبيل لن تتردد في السقوط، فإن لم تدافعها صارت فعلا، وقعت وفعلت المعصية وغرقت في أوحالها والعياذ بالله، صارت فعلا. فإن لم تتداركه بضده، يعني حاولت بقى تستغيث بالملك وتلوذ بجنابه وتسأل الله المناجاة والغوث وتكثر من الطاعات، وكان عمر يقول يعجبني للرجل إن أذنب ذنبا أن يتبعه بطاعة، فإن الطاعة القريبة قد تغفر الذنب الذي سبق، يكثر ويستغيث ويقف على أبواب الملك بانكسار وذل، عصى الملك، عصى الجبار، عصى الإله سبحانه وتعالى. فإن لم يتدارك هذا بضده صار عادة ألف. أنتوا عارفين يا إخواننا بعدما المعصية تصبح عادة تخلى عنك الشيطان وتخلت النفس، وصار الفعل من أشد العذاب عليك. بمعنى لو سألنا أبسط معاصي، مثلا واحد بيشرب دخان، في أول الأمر يا سلام نفسي أبقى راجل زي الرجال واشرب سجارة وأحس كده بالسجارة ومزاجي وإلى غير كما يفعل كثير من الجهل. المهم بعدما مر اثنين ثلاثة ألف وصار مدخنا، لو جلست معه في لحظة صفاء، أنا لا أقول يعني قد يكون أدنى معصية الدخان، معصية صغيرة جدا، لو سألته كيف حالك مع الدخان يقول لك والله ما رأيت أسوأ مما أنا فيه، أحرق نفسي بيدي وأتمنى وأرجو إلى آخر، يتمنى أن يترك حاجة تافهة مضرة. لقيت بعض الأفاضل ممن وقع في هذا، كان معه علبة فأخفها مني، قلت له أريد أن أراها، فجع أمسكته قلت له ماذا على هذه الصورة، صورة موجودة على الباكت هذا بتاع الدخان، فقال صورة طفل، طفل يعني مصيبة الدخان ليست للمدخن بل تصل إلى الجنين، وقيل من الذكر والأنثى، إن أثر التدخين والأمراض هذه تصل عن طريق الوطء الجماع، وتصل أيضا من الأم إلى الجنين، وتصل في داخل البيت، يعني الإنسان يدخل في غرفة مغلقة ومعه أولاد يتأثرون بالسرطان لمن كان عنده يعني نقصة المناعة كما يقولوا. فقال طفل وأصابه السرطان بسبب الدخان، والكفر يكتبون على الباكت الذين يأتي من أوروبا وأمريكا تحذير خطير جدا، احذروا الدخان. شوف تخيل مدى السخرية، كأن شخص أوقعك في بكبرت مجاري وبيطلع لك لسانه، الأول مشي بإيدك قال لك تعالى وصلك وأخذ بإيدك للبيت ورحطك في بكبرت مجاري، وفي ضيق أنت تحت غرقان وعمال تبلبط في المجاري وهو يطلع لك لسان. والله والله إن غب المعصية، غب المعصية ليس في المعصية ولكن في العذاب الذي يلقاه العبد من أثر المعصية. المعصية. ناظر واحد بيبص عنده زوجته جميلة وحلوة وكافية وماشي مع عمي عمال يلف يمين وشمال ويلف ويلف ويتفرج على الصور ويتفرج شمال ونادي البصاص في كل حتة. هو ممكن الأمر ها لغاية ما يصل إلى شهوة صار بصاصا للنساء حتى ولو كانت دميمة. لمو عمال يبص لو سألته لك والله إذا أنا في بلاء مبين وعادة مش عارف أتركها أبدا. يفضل قاعد ساكت كده وأي منظر امرأة ينظر حتى ربما قد تكون هذه المرأة من محارمه والعياذ بالله. فلذلك إذا تحولت المعصية إلى عادة فلا تسل عن صاحبها. لو قلنا نصلي لصلاة الجنازة قد تكون رحمة له حتى ولو كانت صغيرة. ولذلك قال هنا فيصعب عليك الانتقال عنها. هو ختم الكلام هنا أن يستحيل بقى خلاص مش ممكن إلا أقول أنا بقى من عندي إلا أن تدركك الرحمة إن ربنا يرحمك. وممكن تفكر إنك تسيب هذه المعصية صغيرة أو كبيرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.